بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والأوسط لابن المنذر رحمه الله.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال: ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، فقال الطائفة: لا يجزئه، عليه الإعادة. كذلك قال النخعي وسفيان الثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي في من ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع، قال: لا يجزئه، عليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع. واختلف عن حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة، فحكى عنه معمر أنه قال: يعيد صلاته. وحكى عنه الثوري أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع. وقال الطائفة: تجزئه تكبيرة الركوع. كذلك قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وقتادة والحكم. وقال عطاء: فيما نسي التكبير لا تعيد، أنت تكبر إذا جلست، وبين ذلك إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة. وقال الأوزاعي: إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات.
الوليد بن مزيد عنه.
وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: إن كان وحده استأنف، وإن كان مع إمام أجزأته تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة مع ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه، وقد رفع الإمام رأسه فقد أجزأته تلك الركعة، ويكبر للأخرى إذا ذكر. قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وعلمه الصلاة ثم قال: لا تتم
صلاة أحدكم
حتى يفعل ذلك.
نعم. وهذا ما استظهره أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الصحيح، ما صححه أنا هو الصحيح، لأن يعني تكبيرة الحرام هذه ركن، ولابد أن تكون في بدء الصلاة، ولا يصلح بعد ذلك أن تجعل تكبيرة الانتقال هي تكبيرة الإحرام، ما يصلح، ولا أن تبني على ذلك، لأنه لابد من تكبيرة الإحرام، وأن تكون تكبيرة الإحرام هي ابتداء الصلاة. نعم. من؟
يعني بعض الأحوال يجد المراكع فبيكبر ويركع، يعني هو مثلا
حتى لو جاهل، لو جاء يستفتيك وقال: أنا أقصد أنا كبرت هذه التكبيرة للركوع، فقل له: أعد صلاة ما لم تقطع تجزم بأنها تكبيرة الإحرام، أعد صلاتك. نعم.
قال: ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. قال: اختلف أهل العلم في الرجل،
لو اشتركت بقى النية الإحرام مع الركوع. نعم.
اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعا فيكبر تكبيرة واحدة، فقال الطائفة: تجزئه تكبيرة واحدة. روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وساق بسنده عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال: إن أدرك القوم ركوعا فإنما تجزئه تكبيرة واحدة. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح:
لو أدركهم قياما يلزمه تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تلزمه تكبيرة الانتقال وهي الركوع. أما إذا أدركهم راكعا أجزأته تكبيرة واحدة، لكن تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فالتي تسقط هي تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة الركوع. نعم.
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران ومقتادة وقتادة. وقال قتادة: إن كبر تكبيرتين فهو أحب إلينا. وقال الحاكم وسفيان الثوري: تجزئه تكبيرة. وقال الطائفة: لا تجزئه إلا تكبيرتان، تكبيرة يفتتح بها وتكبيرة يركع بها. هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين. وكان الشافعي يقول: إن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئ عنه عن المكتوبة، لأنه لم يفرد النية لتكبيرة الافتتاح، وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به الصلاة وغيره. وهذا قول إسحاق ابن راهوي.
نعم، لا بد من تكبيرة، من تكبيرة الإحرام هذه لابد، إن نوى تكبيرة الركوع فقط ولم يقصد تكبيرة الإحرام فهذا ما أتى بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة وعليه الإعادة. لكن إشكال إذا نوى التكبيرتين معا، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فهل لابد من إفراد تكبيرة الإحرام ولا شرك غيرها، أو أنها تكون عبادتان من جنس واحد ف تتداخلان هنا، مثل من عليه طواف الإفاضة فإنه طاف طواف الإفاضة ونوى به الوداع أجزاه عن الوداع، لكن لو نوى بذلك الوداع طواف الوداع ما يجزئه عن طواف الإفاضة، وبالتالي يبقى عليه ركن من أركان الحج. فهل ممكن هذا أم لا؟ الأقرب هو ما قاله الشافعي هنا رحمه الله، إذا كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئ عنه عن المكتوبة، لأنه لم يفرد النية لتكبيرة الافتتاح وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به الصلاة وغيره، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهذا الأقرب أنه لابد من أن ينوي بذلك تكبيرة الإحرام. نعم، لكن نقول تجزئه لو ترك تكبيرة الانتقال، طالما الإمام راكع فتكبيرة واحدة تجزئه، وهي تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. نعم، أيوة محمود. لم تعد إحراما، هي صارت مشركة، التشريك التشريك لا يجعل تكبيرا خالصا. الايه؟ لكن الاعلى لابد فيه من التفرد، ما يقبل الشراك الاقرن ما يقبل الشراك، لكن صح لو قبل، مثل مثلا غسل الجنابة وغسل جمعة، مثل وضوء مع 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 جنابة. نعم، وهو نعم هذه مسألة أخرى، وهي أنه يلزم في تكبيرة الإحرام أن يكون قائما، أن يكون قائما، يعني تكبيرة الإحرام يكبر وهو قائم ثم ينحني. نعم، لأن تكبيرة الإحرام ليست في الركوع، تكبيرة الإحرام عند ابتداء الصلاة، والركوع جزء من الصلاة، لا بد الله أكبر ويركع وهو قائم. نعم، إلا إذا كان عاجزا عن القيام. لأنه الإمام انتقل خلاص، هو لم يعد عنده شيء ينتقل منه إلى غيره، ولهذا لو أدركه قائما يبقى يلزمه تكبيرة الانتقال، إنما ده راكع يعني انتقل ومضى خلاص تم الانتقال. نعم، فإذن يلزمه تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة ثم الركوع مع الإمام. نعم،
ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وساق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك أتوب إليك. قال أبو بكر: يدخل هذا الحديث على من زعم أن ليس لأحد أن يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن، ويدخل عليه سائر الأخبار التي أنا ذاكرها إن شاء الله.
قال نعم، لأن بيعتبر من الأدعية خارج القرآن، خارج يعني جنس الصلاة، يدخل الحديث على من زعم أن ليس لأحد أن يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن. نعم، والصحيح بما في القرآن وبما في السنة، بل وبما لم يرد في القرآن والسنة، لأنه من جنس ما في الصلاة. نعم،
وجه الثاني مما يدعى به بعد التكبيرة قبل القراءة. وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها
هذا الدعاء الاستفتاح، والعلماء يستحبون هذا الدعاء في صلاة الليل، أما في الصلاة المكتوبة والمفروضة ف اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث أبو هريرة في الصحيح، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم،
وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومن مروين عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح الصلاة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وساق بسنده عن مكحول أن أبا بكر كان إذا استفتح الصلاة.
وأيضا النوع الثاني، اللهم نوع ثالث، وجه ثالث، اللهم لك الحمد. نعم، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال بعدما يكبر:
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك حاكمت، وإليك خاصمت، وإليك المصير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وجه رابع،
في إثبات اسم القيام مثل إثبات اسم القيوم، فالقيوم والقيام. قال البخاري وعقب الرواية قال قيس بن سعد وابو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر القيام، وكلاهما مدح، وعمر ما يقرأ هذا إلا باتباع، هذا قراءة الصحابي في قرآن، وهي إثبات، وهذا باب أخبار، ما نقول تختلف فيه قراءات، هذا باب إخبار. فعمر أدرى بما يخبر به عن الله عز وجل، وبما يسمي الله عز وجل به، وبما يصف الله عز وجل به، فعمر رضي الله عنه قرأ ذلك القيام، فهذا القيام من أسمائه سبحانه وتعالى، هذا قراءة الصحابي متعلقة بأسمائه سبحانه، وأسماءه سبحانه وتعالى لا تختلف من قراءة إلى قراءة. ثم هو مذهب الصحابي، ومذهب الصحابة الذي لا يعلم له مخالف. نعم، وهو قول طاووس قيام. نعم،
وجه رابع مما يدعى به بعد
التكفير. الرضوان ينكر هذا، يقول احنا ما نثبت هذا الاسم بقراءة صحابي في الوقت الذي يدعون الى النظر في الانجيل، في الوقت الذي يدعون فيه الى النظر في الانجيل. نعم،
وجه رابع مما يدعى به بعد التكبيرة قبل القراءة. وساق بسند عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ، فقلت بابي وامي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وجه خامس مما يدعى به في الصلاة بعد التكبيرة قبل القراءة. وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجه سادس مما يدعى به بعد التكبيرة قبل القراءة. قال: وساق بسند عن ربيعة الجرشي قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل، وبما كان يستفتح؟ فقالت: كان يكبر عشرا ويستغفر عشرا، ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. قال: وجه سابع مما يقال به بعد التكبير. وساق بسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل، قال: فقام فكبر فقال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم افتتح البقرة، فذكر الحديث. قال: وجه ثامن مما يقال بعد التكبير. وساق بسند عن عبد الله بن عمرو قال: جاء يعني رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الصلاة فقال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت الملائكة يتلقى بها بعضهم بعضا. وروين في هذا الباب أخبارا عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة من وجوه شتى، وقد ذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه عن عمر وابن مسعود، وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وكان أبو ثور يقول: أي ذلك يقال يجزئه، مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك ومثل وجهت وجهي ومثل قوله الله أكبر كبيرا وما أشبه ذلك. فأما مالك بن أنس فإنه كان لا يرى أن يقال شيئا من ذلك ولا يستعمل منها شيء، إنما يكبر ويقول الحمد لله رب العالمين. قال أبو بكر والذي ذكرناه ومن الاختلاف المباح الذي من عمل منه بشيء أجزاه ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة ولا سجود سهو،
لأنه سنة ولو فعل وقال أي دعاء من العياء أجزاه. والسنة أن يأتي على هذه الأوجه كلها طالما أنها ثابتة، فإذا ثبت الدعاء قال به ونوع. وهذا يدل على أمرين، يدل على شدة حضور ذهنه الذي ينوع، أما الذي يلزم دعاء واحدا قد يقول وهو ساه لاه. والثاني العمل بالسنة كلها، لأنه طالما أنه ثبت ذلك عن رسول الله فلا تعارض، إنما هي أوجه لهذه السنة، فالنبي استفتح بهذا وذاك، فيأتي بالسنة كلها فيكون قد عمل بها. وهذا في هذا الموضع وفي نظائره، مثل مثلا ختام الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير على الصفات الواردة، فيعمل بالسنة كلها. نعم.
وصح ذلك إسنادا على حديث علي رضي الله عنه، فإنه لم يقل فكالذي روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
نعم نعم. مختصرة مختصرة. نعم. نعم عنده، لكن أحس أبو هريرة في الصحيح. نعم.
ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وساق بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال فهمزه الموتة ونفثه الشاء ونفخه الكبر. وساق بسنده عن علي عن أبي عبيد أنه قال قيل يا رسول الله ما همزه ونفثه؟ قال أما همزه فالموتة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفسيره تفسير فالموتة الجنون، وإنما سماه همزا لأنه جعله من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته. وأما الشعر فإنه سماه نفثا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل الرقية ونحوها، وليس معناه إلا الشعر الذي كان يقوله المشركون في النبي وأصحابه رضي الله عنهم. وأما الكبر فإنه سمي نفخا بما يوسوس إليه الشيطان في نفسه فيعظمها عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله لذلك الكبر والتجبر والزهو. وساق بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. فهمزه يعني الموتى وهي الجنون، ونفثه الشعر يعني بالباطل، ونفخه يعني الكبر، فيظل الشيطان ينفخ فيه. فالنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر الباطل، والهمز هو الموتى وهي الجنون. نعم.
وساق بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت نافعا مولى ابن عمر هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وساق بسند عن عبد الله قال همزه الموتى يعني الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال عطاء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك رب أن يحضرون أو يدخلوا بيتي الذي يؤويني. وقل ما أبلغ هذا القول كله كثيرا مما أدعو أكثره، ويجزئك ألا تزيد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن كان يرى الاستعاذة في الصلاة الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان إسحاق يقول كالذي روي عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو بكر أحسن شيء روي في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود، وحديث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي، وهما مجهولان لا يدرى من هما. وقد ذكرت الحديثين في غير هذا الموضع، وما استعاذ المرء مما ذكرناه فهو جائز.
نعم.
واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فقال الطائفة يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة، كذلك قال النخعي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري، وفيه قول ثاني وهو أن يستعيذ في كل ركعة، وهكذا قال ابن سيرين وقال الشافعي، وقد قيل إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة، أمري به في أول ركعة، وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذا. قال أبو بكر وذلك أنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد، وكان مالك لا يرى أن يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته، ولا يأمر بالاستعاذة، قال مالك يكبر ثم يقرأ. ذكر سؤال العبد رب وجه.
والصحيح هو أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ في كل ركعة، هذا مشروع الاستعاذة في كل ركعة. نعم. أما القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، لكن هذا هو الأصل، فلا يعد الإنسان عن هذا الأصل وهو الاستعاذة. نعم.
ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في الصلاة المفروضة، وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، كان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وذكر الحديث. ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة، وساق بسندي عن أنس عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك، وقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ذكر
أما سؤال العبد ربه موضع دعاء يعني من الفضل وكذا، في حديث أبو هريرة من قال ثلاثهم كان رسول يفعلون تركهن الناس، كان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضل وكذا. الوارد في الصحيحين أن أبو هريرة سأل النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك وبعد بين المشرق والمغرب. فالمعروف هو دعاء الاستفتاح وليس دعاء آخر غير دعاء الاستفتاح. نعم. فهذا محمول على الاستفتاحات.
ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وساق بسند عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه. وقد روين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام في الصلاة فقال بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. وروين عن علي أنه قال في قوله فصل لربك وانحر فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره. وعن أبي الدرداء قنه قال ثلاث من مناقب الخير: التبكير بالإفطار، والتبليغ في السحور، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة. وساق بسنده عن أبي زياد مولى آل دراج قال أما ما رأيت فنسيت، فإني لم أنس أن أبا بكر الصديق كان إذا قام في الصلاة قام هكذا، وأخذ يحيى بن سعيد بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. وساق بسند عن علي بن أبي
الكوع غير المرفق، كوع له المعصم هذا. نعم.
وساق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره. وساق بسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاث من مناقب الخير: التبكير بالإفطار، والتبليغ بالسحور، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة. وساق بسند عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال أبو بكر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. وقد روين عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حج على من علمها وعمل بها.
شوف يعني يقول رحمه الله تعالى وقد روين عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل، شوف القاعدة، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيه قد لا يعمل بالسنة، يغفل عنها أو ينسيها أو ينساها أو لم يعلمها، قد يكون جاهلا بها. لا يجوز أن نجعل هؤلاء حجة على من علمها وعمل بها، فتحكي فعل الشيخ فلان وشيخ كبير، تحكي فعل على أنه وجه في المسألة، فتقول ويجوز الإرسال وممن كان يرسل يديه فلان وفلان وفلان. لا تجعل من يغفل عن السنة أو ينساها أو لا يعمل بها، لا تجعل فعله هذا حجة أو قوله هذا حجة على من عمل بالسنة ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فممن روين عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما، وساق بسند عن عمرو بن دينار قال:
كان الله أعلم بثبوت هذا عن هؤلاء أولا. نعم، لأن هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعلمون السنة في هذا. نعم.
وساق بسند عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. قال: ذكر وضع بطن الكف كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسخ والساعد جميعا. وساق بسنده عن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت لأبصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقالت طائفة تكونان فوق السرة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال فوق السرة، وقال أحمد بن حنبل فوق السرة قليلا وإن كانت تحت السرة فلا بأس، وقال آخرون وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النقعي وأبي مجلس. وساق بسنده عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. وبه قال سفيان الثوري وإسحاق، وقال إسحاق تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع. وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. وقد روي عن مهاجر النبال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز.
نعم، يعني كانوا ما رجح يعني شيء، لأن ما فيها شيء مرفوع. وأما العلماء فمنهم من رأى فوق السرة، من رأى تحت السرة، ومنهم من جعلها على الصدر، والأشبه الذي عليه عمل أكثر العلم أنها تكون على الصدر. لكن رواية عن النبي في ذلك صحيحة لم يثبت في ذلك، واللفظة هي على الصدر لفظة علماء حكموا عليها بالشذوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشبه أن المسألة يعني واسعة في هذا، لكن الأقرب الذي عليه يعني عمل أكثر أهل العلم هو أن تكون على الصدر، لأن هذا حد الاعتدال، هذا الحد الذي يكون فيه الاعتدال، فلا يجعلها عند الرقبة ولا يجعلها أسفل السرة بكثير، ولا يجعلها أيضا على الجانب الأيسر، يقول هذا موضع القلب، وإنما الاعتدال أن تكون على الصدر. طيب، نقف هنا عند ذكر الخشوع. نعم، أقرب إيه؟ لا، بيبقى على الجنب، الاختصار يكون على الجنب، يعني لو إنها على الجنب. نعم، تمام. يقول إيه؟ ابن هبيرة، وزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله، يقول: تمام، بحديث في عهد بالإسلام.
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: لا يقبل.
أربعة، الفقهاء الأربعة. إذا أنهم أقروا بوجوبها وابتنوا عن أدائها وقاتلوا على ذلك. إذا ما قتلوا أيضا لم يختلفوا في أنهم لا يكفرون، إلا بقى الرواية المعروفة عند أهل العلم عموما اللي هي كفر مانع الزكاة حتى ولو ما كان، يعني الرواية في تكفير بالبيان الأربعة. طيب، لكن ابن بير هنا يقول الأربعة اتفقوا على أنه لا يكفر، تكفر هذه الطائفة التي امتنعت وقاتلت، لكن امتنعناه بعدم الأداء يعني. نعم. نعم، مرجح ابن قدامة ذكر روايتين ورجح ابن قدامة انه لا يكفر. نعم.
وقال في حديث
لا، نعم احسنت.